مقر بدون ورق. اليوم معنا الحبيب ابو صالح اللي جاينا مبكر صراحه، ويعطيه الف عافيه. طبعا اول شيء حياك الله ابو صالح، منورنا.
الله يحييك وحفظك وشكرا جزيلا على هالدعوه الكريمه. سعيد وممتن بوجودي معك وممتن لدعوتك.
واحنا ممتنين بقبولك للدعوه يا ابو صالح، انت انسان عزيز وغالي ونحترم ارائك صراحه.
الله يحفظك ويرفع قدرك.
يحفظك. فاليوم ابو صالح، انا يعني احنا جينا تكلمنا في الحلقه الاولى عن تاريخ الكويت السياسي، وتكلمنا في الحلقه الثانيه عن الشان الاقتصادي والاصلاح فيما يخص الاقتصاد. اليوم ودنا نتناول فكره الاصلاح السياسي. فانا عندي صراحه تساؤلات فيما يخص الاصلاح السياسي، لان احنا كنا نسمع في الاصلاح السياسي. ف يعني كونك انت مطلع ابو صالح، ودي انا صراحه استفسر من مفهوم اول شيء، خلينا نقول الاصلاح السياسي، تعريف الاصلاح السياسي، وبعدين ممكن احنا ندش ننطلق في النماذج اللي موجوده، النموذج اللي احنا عليه، والاهداف، وخلينا نقول الوسائل اللي ممكن احنا نستخدمها بحيث ان نوصل للهدف. فاي
يعني بالنسبه للاصلاح السياسي، ما ادري حقيقه اذا كان في تعريف علمي لمفهوم الاصلاح السياسي، لكن الاصلاح السياسي بطبيعه الحال يحتاج امرين اساسيين، او لا يمكن ان يتم الا من خلال وجود هالامرين هذول. الامر الاول هي مساله وجود اليات صحيحه لاداره الدوله بالطريقه الصحيحه، لكن الامر الاهم من وجود هذه الاليات هم الأشخاص القائمين على هذه الآليات، الأشخاص القائمين على مؤسسات الدولة، الأشخاص المعنيين بتطبيق القانون. هي باختصار بجملة بسيطة، هي وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. إذا ما كنا واضعين الرجل المناسب في المكان المناسب، فإحنا بالتأكيد بعيد جدا عن الإصلاح السياسي.
زين، الحين خلينا نقول أوكي بطريقة خلينا نقول مختصرة، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
نعم.
إنزين، إحنا لما يكون في إصلاح لازم في شيء نقومه.
صح.
فإحنا شنو اللي قاعد نقوم هني في الإصلاح؟ إذا احتجنا إصلاح، إحنا قاعد نقوم النظام السياسي ولا قاعد نقوم شيء ثاني؟ يعني
الإصلاح السياسي طرحه يقتضي أن نحدد أول شيء مكمن الخلل.
أي.
لأن إذا ما كان في خلل فلا داعي للإصلاح، فإحنا في أحسن حال.
صح.
لكن طالما أن هناك اختلالات، فنحتاج أول شيء نتفق أين هو الخلل. بعد ما نتفق أين هو الخلل، نحط ما هي المعالجات المطلوبة. فنحتاج أولا أن نتفق أين هو الخلل. هل الخلل في المجلس؟ هل الخلل في الحكومة؟ هل الخلل في المجتمع؟ وين هو الخلل بالضبط؟
المجتمع يدش من ضمن السياسة.
هو هذا السؤال الحين. في ناس يلقون المشكلة في حضن هذا الطرف أو ذاك الطرف.
أي.
لكن إحنا نحتاج أول شيء أن نتفق أين هو الخلل؟ بالنسبة لي أنا الصورة واضحة.
أي.
الخلل في دوائر اتخاذ القرارات العليا.
أي.
الخلل مو في المجتمع، مو في المجلس، مو في الحكومة، الخلل في مكان آخر. يعني إن كان هناك فساد في المجلس ففساد المجلس هو فرع عن فساد الحكومة. وإن كان هناك فساد في الحكومة ففساد الحكومة هو فرع عن فساد السلطة. بمعنى أنه ما نتكلم عنه عن فساد في هذا المكان أو ذاك المكان هي انعكاسات وآثار لأصل المشكلة، وأصل المشكلة قلت لك في دوائر اتخاذ القرارات العليا.
فالمشاكل اللي قاعد نشوفها هي نتائج لخلل،
لأصل المشكلة.
لأصل المشكلة. إنزين، الحين إحنا نتكلم في الهدف المرجو ولا النظام المرجو، يعني أقصد إحنا شنو نبي نوصل له من يعني نبي نوصل إن إحنا يكون عندنا إذا حطينا الناس الصح في الأماكن الصح والقادات في الأماكن الصح، شنو الهدف اللي راح نوصل له؟ فهمت قصدي أبو صالح؟ يعني أقصد قبل ما ندش إحنا ونحلل النموذج اللي موجود الحين وإحنا ماشيين عليه اللي فيه خلل، أنا ودي أنا أعرف شنو النتيجة اللي بنوصل لها.
النتيجة اللي بنوصل لها هي اللي أنت تطلبها واللي أنا أطلبها واللي كل مواطن يطلبها. إحنا شنو نحتاج؟ إحنا نحتاج أن نشعر بأن في دولة تحكمها المؤسسات، يسود فيها القانون، تتحقق فيها المساواة، تتحقق فيها العدالة. أنت إذا تخرجت تستطيع أن تحقق طموحك في العمل اللي تبيه بدون عوائق، بدون ما تضطر أن تلجأ لواسطة. أنت تقدر تأخذ حقك بالقانون، ما تحتاج، ماكو شيء بينك وبين القانون يحول بينك وبين أنك تأخذ حقك. هذا اللي كل مواطن يبيه، هذا اللي كل شاب يبيه.
أيه.
هذا لكل شخص يبي بساطة، يعني
استقرار،
أن لا يكون هناك فساد، أن يسدد الأمر لأهله، أن يوضع مرة ثانية الرجل المناسب في المكان المناسب.
أي. ويحس الشخص أنه هو.
ويحس الشخص أنه قادر أن يحقق طموحه بقدراته الذاتية.
أي.
مو بالاتكاء على قبيلته أو طائفته أو عائلته أو أن يضطر أن يبذل ماء وجهه لهذا الشخص أو ذاك الشخص حتى يتوسط له في هذا المكان ولا ذاك المكان. هذا اللي نبيه ببساطة يعني. هذا اللي كل إنسان يبي. شنو نبي أكثر من كذي؟ وبالتأكيد هالأمور هذه لن يحققها واحد فاقد كفاءة. يعني على مستوى يعني أقصد عندما يتولى أحد المسؤولية ويكون فاقد كفاءة أو فاقد نزاهة أو ضعيف مثل هالأشخاص هذول لا يمكن أن يحققوا لك هالمطالب هذه البسيطة. لأن هذا شنو مشروعه؟ هذا مشروعه هو البقاء على كرسية أطول مدة ممكنة، ولأنه مو قادر يقدم شيء للناس حقيقي فإنتاجه لن يبقي على كرسية. شو اللي راح يبقي على كرسية؟ راح يبقي على كرسية هو أن يقرب أمثاله اللي يربط مصالحهم بمصالحه، وبالتالي هم يدافعون عنه لاستمراره في هذا المكان، وهو في المقابل يؤدي لهم مصالحهم اللي يبونها. وهكذا تبدأ عملية الفساد والإفساد في المجتمع، وهكذا تفسد المؤسسات، والأخطر من ذلك أن تفسد القيم، قيم الناس.
أي.
ويبدون يعني في فترة معينة يعني يكون عندهم موقف من الفساد، ثم يضطرون أن يتعاملون معه لأن في النهاية هذا اللي مصالحهم بيده، ثم بعد فترة يعني يتعايشون معه.
وصار الحين أنا قبل ما أندش في التحليل ركزت أنا شوية بكلامك، فأنا بعرف شنو يعني، ممكن السؤال يكون بسيط، ها شنو الهدف إن الشخص يبقي على مكانه وهو إنسان فاسد؟ هل هو يعني يستفيد من المكان؟ أقصد
بالتأكيد
هذه الفكرة، ها
بالتأكيد.
فهني بعدين يحط ناس حوله بحيث إنه مثل ما قلت يربط مصالحه بمصالحهم بحيث إنه يعزز.
أحسنت. وحط له يعني أحط له يعني إذا بتكلم على مستوى أعلى، يحط له مسؤولين حوله يدافعون عنه، يحط له إعلام حوله يدافع عنه، يحط له أحياناً مغردين يدافعون عنه، يحط له
حتى من واقع تجربتك أبو صالح ممكن حتى يحط له نواب يدافعون عنه.
بالتأكيد. وهو هو جزء من الإشكالية اللي حاصلة الحين شنو؟ لأن هذا الوضع اللي قائم، فالسلطة أو الحكومة قامت تلجأ شنو نوعية النواب اللي قاعد يكون مع الحكومة والسلطة؟
صح.
هم النواب اللي تضخمت حساباتهم، هم النواب اللي الحكومة فاتحت لهم المعاملات، وفي مقابل شنو؟ في مقابل أن يسندونها ويوقفون معاها. فهي أنت ممكن تقيسها من مسؤول صغير قد يكون رئيس قسم إلى أكبر المسؤولين في البلد. أنت تعرف المسؤول وتعرف كفاءته وتعرف قوته وتعرف يعني أمانته من خلال يعني ملاحظتك للمحيطين فيه. هل هو قاعد يقرب منه الناس الأمينين الصادقين الناصحين، ولا قاعد يقرب منه يعني الناس اللي لا ذمة ولا ضمير ومستعد يقبض عشان يعني يحدد موقفه؟ ومع الأيام هذا يبتزك أنت كمسؤول.
شون يعني ما فهمت؟
يبتزك لأن عرف الدرب عليك. فإذا أنت ما أعطيتني اللي أنا أبيه أنا ما راح
أمشي لك،
ما راح أوقف معك، وراح يجي مسؤول غيرك ويعطيني اللي أنا أبيه وأعطيه اللي هو يبي. وبالتالي يعني. هني تجاوز الأمر من إفساد المؤسسات إلى إفساد الثقافة، ثقافة الناس. مع الأيام مع تراكم مثل هذه الممارسات تبدأ ثقافة الناس تفسد.
زي بصالح الحين نبي نحلل النظام اللي موجود الحين عندنا، وشنو سلبيات النظام اللي احنا النظام الديمقراطي اللي احنا ماشيين عليه الحين؟ يعني هل هذا هو قادر انه يوصلنا الى التنميه؟ لا، هدف اي مواطن اليوم يعني قاعد يشوف الدول اللي حوله، قاعد يشوف المشاريع. وقبل كم يوم كان في مثلا حتى باليو اف سي الملاكم المسلم نقدر نقول حبيب، وكانت الفايت مالته كانت ابو ظبي، فكانوا الناس يقولون ليش ما عندنا احنا كذي بالكويت وغيرها من امثله يعني. فاحنا نبي نوصل حق تنميه، نبي نوصل حق مشاريع عالميه، نبي احنا خلينا نقول نحط الكويت على الخريطه العالميه بشكل اقتصادي وتنموي. شنو المعوقات بالنظام الحالي اللي مو مخلينا نوصل الى هذا المكان؟
حلو. انا بس قبل الاجابه على السؤال انا عندي ملاحظتين على ما ورد في السؤال.
أي.
الملاحظه الاولى ان احنا في الكويت ما عندنا ديمقراطيه.
ممتاز.
احنا عندنا مساحة من الحرية يعني تتسع وتضيق بحسب هوى ومزاج السلطة. لأن الديمقراطية في مكان، يعني الديمقراطية من متطلباتها الأساسية والرئيسية هو إمكانية التداول السلمي للسلطة. بمعنى أن الناس تنتخب حكومتهم وتراقب هذه الحكومة، ثم إذا يعني أحسنت هذه الحكومة جددوا عادوا انتخابها، أو إذا أساءت يعني انتخبوا غيرها. فإحنا وهذا مو موجود في الكويت، بالتالي ما عندنا ديمقراطية، عندنا مساحة من الحرية نعم. وقلت لك تتسع وتضيق. المسألة الثانية أنه التنمية غير مرتبطة بالديمقراطية، يعني الديمقراطية لا تعني بالضرورة تحقيق التنمية.
صحيح.
التنمية مطلوبة لذاتها والديمقراطية مطلوبة لذاتها. يعني
فهمت.
ومثال على هذا، في تنمية في دول ما فيها ديمقراطية، لكن نظام الحكم السلطة في هذه الدول عندها مشروع واضح وقاعد تمشي عليه، ولذلك حقق التنمية بدون ديمقراطية. لكن هذا مو معناته أنه والله طالما هذا النظام حقق تنمية فما له داعي للديمقراطية، لأن أيضا الديمقراطية مطلوبة لذاتها، لأن الديمقراطية تعني تحقيق الحرية، تحقيق العدالة، تحقيق المساواة، تحقيق بطبيعة الحال كل هذه تحقق كرامة الإنسان. الآن أن نجمع التنمية مع الديمقراطية، هذا يقتضي اختيار حكومات عندها رؤية وعندها برنامج قادرة على تحقيق التنمية، وهذه مسؤولية الناس. ولذلك نقول على الناس، يعني من حق الناس أن تختار، وعلى الناس أن تتحمل مسؤوليات اختيارها. وبطبيعة الحال أيضا الناس تمر يعني تخوض هذه التجربة وتراكم خبراتها بناء على هذه التجربة. قد يعني ما توفق في اختيارها أول مرة فتعدل اختيارها ثاني مرة. صح. وتكون
ويعدل نفس السيستم.
أحسنت، والسيستم يعدل نفسه وتراكم الخبرات بناء على هذه المسألة.
عين ممكن أعيد صياغة السؤال الحين في مساحة الحريات اللي عندنا إياها، وإحنا طبعا أنا اللي ممكن هم أسألك يا النظام المؤسسي ولا النظام إدارة البلد وهو جزء من نظام الدولة. صحيح.
صح.
إنزين، وهذا النظام هو اللي راح يوصلنا إلى إلى التنمية نقدر نقول. فالحين في الحريات اللي عندنا، في المساحة اللي عندنا، في خلل موجود عندنا موقفنا من إحنا. صح. يعني ندخل في طريق التنمية.
صحيح.
شنو المعوقات
على مستوى التنمية؟ عندنا حكومات ما عندها رؤية، وعندنا حكومات ما عندها خطة، وعندها حكومات مي عارفة هي وين تبي تروح.
طبعا بصالح انت قلت رؤية، الحين في البداية الحكومة مفروض ان يعني دستوريا ولا جزء من البروتوكول ان هم يقدمون رؤية او شيء من ذلك. يعني
راح اجي لك حق هالنقطة هذه. بس انا اقول لك ليش ما عندنا تنمية، لان المهيمن على ادارة الدولة وهي الحكومة ما عندها رؤية. الامر الاخر، هي ليست فريق واحد متكامل، يعني فريق بمعنى أن الواحد منهم يقدر يفهم الثاني بنظرة عينه، فريق بمعنى أنهم متفقين على هذه الخطة وهذه الرؤية وكل واحد منهم عارف دوره فيها، فريق بمعنى أنهم يتكاملون في أدوارهم. لكن هذا مو حاصل عمليا. كثير من الوزراء إذا مو كلهم قاعد يشون الحكومة وما يدرون منو زملائهم اللي معاهم في الحكومة.
صح.
وكثير وكلهم قاعد يدشون ما في اتفاق مسبق على هذه الرؤية اللي احنا نبي نقود فيها البلد، ولذلك لا يمكن ان تتحقق تنمية في هذه المسألة. الان هذا على مستوى التنمية. أي. ليش ماكو تنمية؟ صح. لان الحكومة ما عندها رؤية، لان الحكومة اصلا ما هي فريق. والاخطر يعني والاكثر من هذا، في الآونة الأخيرة اصبحت الحكومة مقسمة الى مناطق نفوذ. يعني هذا الشيخ عنده كم وزير، هذا التاجر عنده كم وزير، هذا القطب في الأسرة عنده كم وزير. فحتى يعني حتى تشكيلها مع يعني لا يمكن أن يكون تشكيل فريق. هذا على مستوى التنمية. ليش ما في تنمية؟ لأن قلنا ما في رؤية ولا فريق. على مستوى الديمقراطية،
صح.
الآن في توجهات عامة للدستور المكتوب، لكن مع الأسف الشديد أن التجربة العملية جاءت بعكس تماماً هذه التوجهات الواردة في الدستور. على سبيل المثال وبشكل سريع، الدستور يقول
على راحتك أبو صالح، مو شرط بشكل سريع.
يعني عشان نحاول نغطي أكبر قدر من هذا. مثلا الدستور يقول بأنه يجب بعد كل انتخابات أن تشكل حكومة جديدة.
صح.
ليش بعد كل انتخابات تشكل حكومة جديدة؟ ليش ما الحكومة السابقة تكمل؟
تكملوا.
لأن الدستور افترض أن نتائج الانتخابات يفترض أو من الواجب أن تنعكس على تشكيل هذه الحكومة.
صح.
لكن عمليا صحيح قاعد تشكل حكومة جديدة بشكل شكلي، بمعنى قاعد تستقيل ويصدر مرسوم كذا ويصدر مرسوم تشكيل جديد، لكن عمليا الحكومة بأركانها الرئيسية برئيسها
بكذا
بفكرها هي نفسها قاعد تجي. فعمليا يعني إعادة تشكيل حكومة أصبحت مسألة عبثية لا تحقق مقاصد الدستور ولا تحقق هذا النص اللي يقول لازم تشكل حكومة جديدة بعد كل انتخابات. المسألة الثانية، الدستور يقول بأنه على الحكومة فور تشكيلها أو بعد تشكيلها أن تقدم برنامج عملها للمجلس. طيب هنا فرضية أخرى أيضا، لأن الدستور افترض بأنه الحكومة التي راح تشكل أصلا فريق موجود وأصلا متفق على الرؤية. صح. اللي يبيها ومتفق على البرنامج، فلما يشكل تشكل حكومة يكون هذا البرنامج جاهز فيطرح مباشرة.
يعني تشكل حكومة وفق رؤية.
أحسنت. فيطرح مباشرة على المجلس. لكن عمليا اليوم الحكومة تشكل خلال أسبوعين من الانتخابات، بعض الناس ما يدري أنه راح يصير وزير إلا في اللحظات الأخيرة، هو ما يدري من زملائه أصلا، هالفريق هذا اللي شكل أو هالمجموعة اللي شكلت ما ناقشت لا رؤية ولا خطة ولا برنامج، ولا كل واحد عارف دوره في هذا البرنامج، وبعض الوزراء حتى يعني يكلمونه عن وزارة معينة وقبل لا يؤدي القسم يقولوا لا ترى راح تروح حق الوزارة الفلانية. فعمليا هذه المادة من الدستور معطلة. هنا الدستور افترض يعني أقام هذه النصوص على فرضيات. كان الأمل أن يعني تطبق وترسخ وتنشأ فيها أعراف دستورية بحيث أنه تصير انتخابات بناء على عمل جماعي وليس بناء على عمل فردي. يعني مجاميع كتل أحزاب تيارات تنزل انتخابات بناء على برنامج تطرحه للناس وتقول هذا برنامجي في إدارة الدولة. بعد الانتخابات يفترض أن أحد هذه المجاميع يشكل أغلبية، فهذه الأغلبية يفترض بأنها تكلف بتشكيل الحكومة، فلما تشكل الحكومة من هذه الأغلبية فبرنامجها أصلا اللي نزلت فيه الانتخابات جاهز، فهي تقدم للمجلس فور تشكيلها. وغير كذي هذه الحكومة جاية من أغلبية برلمانية، فهي عندها غطاء برلماني يحميها، واحد. اثنين، هي متناغمة مع غالبية المجلس لأنهم متفقين على هذا البرنامج، وبالتالي ما تحتاج أن تشتري ولا فلان ولا فلان أو تمشي حق هذا معاملة أو ما تمشي حق هذا معاملة. وهي قبل وبعد كل هذا هي خاضعة لرقابة الناس، لأن إن أحسنت جددوها في الانتخابات اللي بعدها، وإن أساءت يعني استبدلوها بكتلة جديدة أو بتيار جديد تشكل أغلبية، وهذه الأغلبية تشكل الحكومة.
الحين راح أدش أنا
ويفترض أن تمشي الأمور بهذه الطريقة. وهذا بالمناسبة هذا هو المطبق في كل الدول الديمقراطية في العالم اللي فيها نظام ملكي أو أميري وراثي. بالطريقة هذه أغلبية برلمانية هي اللي تشكل حكومة، أصلا هذه الأغلبية انزلت على برنامج، هذا البرنامج أصبح هو برنامج الحكومة اللي تقدمه للبرلمان وتأخذ الثقة عليه ثم تمضي في تطبيقه.
راح أدش أنا أفصل بهذه، بس قبل ما ننتقل لها لأنها وايد مهمة، اللي هي سالفة الخلل والنظام اللي موجود. إحنا شنو بصالح إحنا فكرة يعني سلسلة مقر بدون ورق، إحنا نزيد الوعي. فأنا وايد مهم بالنسبة لي إن المستمع يفهم شنو الخلل اللي موجود الحين. فمن الأشياء اللي أنا لاحظتها وممكن يعني تفسر لي إياها وتشرح لي إياها زيادة، إن أول ولا في الدستور يعني الدستور يسمح لك ولا في طريقة ما إنه يكون من النواب يكون في وزراء. وأول كان في يعني كان يوم من الأيام كان في 3 أو 4 وزراء تشكلوا من 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 البرلمان، ولا عفوا من النواب. الحين وصلنا لمرحلة لمصطلح الوزير المحلل. عشان يحلل الفكرة هذه. احنا وصلنا لهذه المرحلة بصالح. أنا أبي نعرف المرحلة هذه، يعني أقصد إن اللي وصلنا لها يعني هي يعني تعكس شنو؟
حلو. هو لأن الدستور جاء بناء على يعني في ظروف موضوعية معينة وفي ظل يعني موازين قوة معينة، وبالتالي جاء ليحقق يعني شيء من التوافق. فمو كل اللي كان في بال واضعي الدستور من نواب المجلس التأسيسي تحقق لهم، لكن تحقق لهم شيء من اللي كانوا يطالبون فيه بناء على تسويات حصلت في ذاك الوقت. الآن وبالمناسبة هذا دار عليه حوار كبير في المجلس التأسيسي وفي لجنة وضع الدستور، إنه كم وزير من النواب يدخل، وهل يعني يكون، وذكرت أعداد إن نص الوزراء ولا لا، أو نخليها مفتوحة. الشاهد إنه كان في حوار على هذا الموضوع، لكن مرة ثانية، ولذلك بعض الآليات في الدستور ما كانت حاسمة وقاطعة، لأنها جت قلت لك في هذه الظروف الموضوعية بناء على موازنات معينة بناء على تسويات معينة، ولكن ما أغلقت الباب، فتحت الباب لتطور التجربة، أن التجربة تطور نفسها بنفسها.
صح.
لكن السلطة راحت في اتجاه آخر، مو في اتجاه تطوير التجربة، وإنما في اتجاه إجهاض التجربة وإفراغها من مضمونها ومن محتواها. فالأصل والمفترض أنه الحكومة كلها تشكل من الأغلبية. الآن حتى ما يتحقق هذا الأمر، السلطة لجأت إلى إيش؟ لجأت إلى تحويل العمل السياسي من عمل يفترض بأن عمل جماعي إلى عمل فردي. وبالتالي صار الحين يعني صار الانتساب إلى أي تيار أو إلى أي صار سبة، يعني أنا ما أنا لا أنا مستقل أنا.
صح.
وهي مو كذي.
صح.
وهي مو كذي، يعني أنا أفهم أن الواحد مستقل، هو مو عيب أنك تكون مستقل، ولا أيضا عيب أنك تكون منتمي. والأصل أن يكون العمل السياسي عمل جماعي، لأن أنت كفرد ما تقدر تحط برنامج. أنت كفرد قد يكون عندك اهتمام في قضية معينة، فاهم في مجال معين، لكن أنت ما ممكن تحط برنامج يشمل كل مسارات الدولة، من صحة وتعليم وتعليم عالي وخارجية وإسكان ومعرف إيش. أنت
ما في حد بالدنيا
ما عندك القدرة، فأنت تحتاج إلى مجموعة كوادر من كل التخصصات قادرة على وضع هذا البرنامج. لما تحول العمل السياسي إلى عمل فردي، شو اللي صار عندنا؟ انتفع عندنا إمكانية أن توجد كتل كبيرة داخل البرلمان، انتفع عندنا إمكانية أن يكون هناك برنامج،
فهذا يقتل العمل الجماعي.
أحسنت. وش اللي تحقق عندنا؟ تحقق عندنا النجومية السياسية الفردية. ففي تاريخنا السياسي راح تلاقي عشرات النجوم السياسية من كل التيارات السياسية، لكن ما راح تلاقي برنامج سياسي واحد قابل للتطبيق أو مقدم أصلا من قبل يعني من قبل خلينا نقول المرشحين أو عموم التيارات، وهذا بسبب تحطيم العمل الجماعي. فأنا يعني دائما أسأل أي يعني سؤال حق كثير من الناس، إن حط في بالك من هو أفضل نائب مر على البرلمان من 62 إلى الآن، وحط في بالك منه أفضل مجلس مر في حياتنا السياسية، ثم أقول ما هي النتيجة. النتيجة مو معناتها إن لا نتائج بالمرة، لكن نتائج محدودة جزئية، قد تساهم في إسقاط وزير، قد تساهم في حتى إسقاط رئيس وزراء، قد تساهم في يعني إصدار قانون أو منع صدور قانون أو كشف عملية فساد، لكن كل هذا لم يحقق نقلة نوعية للبلد. لأن هذه النقلة النوعية اللي نبيها، نتكلم عن التنمية وتكلم عن تطبيق القانون، هذه تحتاج رؤية، ومع هذه الرؤية تحتاج إلى رجال قادرين على تطبيقها وعندهم الكفاءة والأمانة وفريق فاهم بعضه وعارف كل واحد دوره فيه في 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 تطبيق هذه الرؤية.
الحين لما نتكلم عن الحين التنمية اللي نقصد فيها، خلنا نجمع التنمية فيها، مو بس التنمية الاقتصادية لكن التنمية المجتمعية، خلنا نقول تنمية الحقوقية والحرية وهذا،
هوية المجتمع، الثقافة العامة،
كلها التنمية بشكل كدولة،
نظرة الإنسان لنفسه ودوره في الدولة باعتباره هو مواطن في أمة، وأن هذه الأمة هي صاحبة السيادة وهي مصدر السلطات.
هذه بين لها أنا هذا الحين. فالحين شو يعني انت يعني بصالح لما جيت ونزلت انتخابات كان السلوغن مال حملتك ان انتم مصدر السلطات.
صحيح.
وهذه يعني مقتبسه تقريبا من الماده السادسه اللي بالدستور.
صحيح.
ليش وايد مهم انه يكون في وعي بصالح على هالماده هذه؟ يعني
الوعي في هذه في 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 معاني ومضامين هذه الماده هو اللي يعيد يعني يخلي المواطن يعيد نظرته في نفسه وفي مكانته وفي دوره وفي حقه وفي واجباته. هو اللي يشكل نظرته تجاه السلطة وموقعه منها وموقع السلطة أيضا منه. هو هو اللي يحدد هل هو تابع للسلطة وبالتالي هذه السلطة وين ما راحت وين ما شرقت وغربت ومرت فهو يفترض بأنه يكون تابع، أو أنه هو كمواطن وكجزء من الأمة هو صاحب السيادة بمعنى هو صاحب اليد العليا وهو مصدر السلطات بمعنى هو مصدر الشرعية لهذه السلطة. هذه مسألة أساسية. هذه إذا تشربها المواطن وأدركها وأدرك قيمته ومكانه ومكانته في هذا البناء السياسي، هذا راح يحدد موقفه ويحدد تصرفاته ويحدد نظرته للسلطة. هل أنا والله جزء من رعية تؤمر فتطاع وفي عليها راعي، ولا لا المسألة مختلفة، ولا أنا مواطن في بلد يفترض أن تتحقق فيه المواطنة، والمواطنة من مقتضياتها سيادة الأمة، والمواطنة من مقتضياتها الحرية ومن مقتضياتها المساواة ومن مقتضياتها العدالة ومن مقتضياتها رقابة الأمة على 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 من يمارس السلطة، وأن بقاء في هذا المكان هو بإرادة الأمة اللي تعطيه الشرعية. حتى إذا رحنا إلى مصطلح الراعي والرعية أي. يفترض أن يعاد تعريفه. فالرعية هي المعنية بالرعاية والعناية، والراعي هو المكلف برعاية هذه الرعية والقيام على خدمتها، والرعية هي من تختار راعيها وهي اللي تبقيه أو تعفيه وهي اللي تحدد راتبه من خزانتها العامة. وليست الرعية يعني شيء يعني لما يتكلم عنها بعض صح. الأشخاص كأنه يعني قطيع
صح.
ما لا أي دور ولا لا أي قيمة ولا لا أي رأي ولا لا أي، ما هي كذي. إحنا في بلد يفترض أنها بلد مواطنة، الأمة فيها هي صاحبة اليد العليا وهي مانحة الشرعية، وكل صاحب سلطة يعني أن يكون في مكان صاحب السلطة هذا ليس ابتيازا شخصيا. السلطة هي واجب مقابل راتب، وهذا الواجب يمارس في حدود ما قرر القانون ويمارس في خدمة الدولة وفي خدمة الشعب. فصاحب السلطة يفترض أيا كان موقعه هو خادم للشعب، وهذه بالمناسبة وهذه ليست إهانة لأحد، هذه كرامة. ومن أعظم الكرامات للإنسان أن يكون قائم على خدمة مجتمعه وقائم على خدمة ناسه. فنظرة يعني نظرة المواطن لنفسه وقيمته هذه راح تحدد بالتأكيد وبطبيعة الحال راح تحدد سلوكه. نظرة الإنسان لنفسه على أنه تابع غير نظرة الإنسان لنفسه على أنه هو جزء من هذه الأمة وأن هذه الأمة هي صاحبة السيادة. فهذا الموقع يلقي عليه مسؤولية صح. مسؤولية الحفاظ على هذه المكانة، مسؤولية الحفاظ على حقوق الأمة والدفاع عنها، مسؤولية الرقابة على السلطة وعلى تصرفها بالمال العام وبالقرارات بشكل عام وكيفية إدارة الدولة، لأن أنت يا مواطن المسؤول الأول بحكم هذه المكانة.
فنقدر نقول بصالح أن احنا الحين إذا كان في سوء فهم للمادة والمواطن ممكن يفهمها أنه تابع، أقصد يعني بنظام القطيع، خلينا نقول نقدر نقول أنه ممكن يطالب أكثر بحقوقه ويتنازل عن واجباته اللي هو
لا، هو ما يتنازل عن واجباته. هي بالمناسبة ترى الحقوق والواجبات في كثير من الأحيان متداخلة ومندمجة مع بعضها. أنت من الواجب عليك أن تدافع عن حقك، لأن دفاعك عن حقك هو دفاع عن حقوق الآخرين، وتنازلك عن حقك هو بشكل أو بآخر تنازل عن حقوق الآخرين. احنا لما نقول الأمة هي صاحبة السيادة ومصدر السلطات، خل نشبهها، وهذه السيادة لا تتحقق إلا بتمسك عموم المواطنين وكل المواطنين بهذه المسألة. خل نشبهها مثلا احنا في مركب، وكل واحد يعني وكلنا شركاء في هذا المركب، وكل واحد مسؤول عن يعني متر مربع في هذا المركب. إذا أنا قلت والله أنا هذا حقي من هذا المركب، وأنا يعني كيفي متنازل عن هذا الحق وأبي أخرقه، فهو عمليا يعني أخل بحقوقنا كلنا، وأغرقنا كلنا، أو ساهم في إغراقنا كلنا. فهو مو بس حق، هو واجب تجاه نفسك وتجاه مجتمعك وتجاه بلدك.
واضح، حلوة الفكرة. الحين بصالح،
وبالمناسبة هي القضية مو قضية عدم فهم الناس، هي المسألة متعلقة بتشويه ثقافة الناس.
شلون يعني؟
لأن هناك يعني خصوصا في السنوات يعني 10 و15 سلط على الناس يعني نوع من الإعلام اللي عمل على تشويه هذه الثقافة، وعمل على يعني تحطيم رؤية الإنسان لنفسه وتحطيم قيم المجتمع في هذه المسألة، ومحاولة تكريس في ضمير الناس وفي عقولهم ان انتوا يبقى انتوا تابعين، يعني انتوا ايش تبون يعني؟
ناشبين
يعني. ايه يعني بالضبط هذا يعني مع الاسف. لكن في المقابل لا، بلا شك ان هناك في درجة عالية من الوعي عند عموم الناس وخصوصا عند الشباب في هذه المسألة.
صح.
انت تحتاج بس بين فترة وفترة ان يعني تسقلها وتجليها ويعني وتظهرها بشكل أبرز وأكثر وضوحا.
والدليل قاعد نشوف الحين وايد ناس في حملاتهم الانتخابية قاعد يستخدمون نفس الفكرة ونفس المادة، بحيث إنه يحاولون يعززون الفكرة هذه. يعني
المهم أن تتحول هذه المادة من مادة قانونية أو دستورية إلى ثقافة عند الناس. بمعنى، وما هي الثقافة؟ الثقافة مو هو الكم من المعلومات اللي عندك. الثقافة هي عندما تتحول هذه المعلومات إلى سلوك على الأرض وترجمها سلوكا على الأرض. أنت ما يكفي أن تكون عندك معلومات لكنك ما تمارسها. المنفلوط يقول الثقافة هي نظرية في السلوك أكثر مما هي نظرية في المعرفة.
جميل.
فثقافة المجتمع هو هو هو, هو السلوك اللي مارسه. فإذا تكرست هذه المسألة في الأذهان وتشربتها العقول وبدأت تترجم كسلوك في المجتمع، هني نقول ثقافة. وإذا كانت يعني الإنسان هو، وإذا كان الإنسان هو اللبنة الأساسية والأولى في بناء الحضارة، فبلا شك بأن القيم اللي يختزنها هذا الإنسان هي التي تحدد مسارات هذه الحضارة صعودا أو هبوطا.
بصراحة الحين أنا بيتكلم في موضوع العمل الجماعي شوية، عشان قبل ما ننتقل في أدوات الإصلاح العمل، عشان أشوف أنا خوش انطلاقة من العمل الجماعي. يعني إحنا الحين قلنا العمل الجماعي في 15 سنة اللي طافت فكك، وصار في أي شخص ينتمي لحزب أو لتيار يشوفونه بنظرة أن هذا عنده أجندة خاصة وما يحمل، خلينا نقول
ما يحمل أجندة وطنية،
يعني مو حاط الكويت بالصورة. يعني فوايد ناس قاموا يقولون إحنا مستقلين وبفخر يعني أكثر مما هو. فإحنا الحين بنتكلم عن الصوت الواحد وخطورة الصوت الواحد. طبعا إحنا أجن نبي نزيد الوعي، فنبي نعرف خطورة. أنا مقتنع شخصيا أن صوت الواحد خطر صراحة، لكن أنا برأيك بالموضوع أبو صالح، صوت الواحد شو تشوف فيه؟
صوت الواحد كرس العمل الفردي. صوت الواحد ساهم في يعني تعميق انقسامات كانت موجودة، وأوجد انقسامات جديدة في المجتمع. الصوت الواحد أتى بمجالس لا تعبر عن إرادة عموم الناخبين والمجتمع، بدليل أنه يعني أصبح الواحد في دائرة فيها 100,000 صوت أو 100,000 ناخب، ممكن ب2,000 أو 3,000 ينجح في الانتخابات. طيب هذا لا يمكن أن يكون معبر عن إرادة الناس.
أنا قاعد أقول حق الشباب بصالح، يعني بدون أقول ليش ما نجيب شخص ويصرح أن أنا ما أعرف بالعمل السياسي ولا عندي أي معرفة بالسياسة، لكن أنا الهدف اللي بوصله أن أي واحد ممكن يفوز انتخابات ويتجمعون حوله شباب وممكن يفوز. يعني أتوقع نفس النقطة اللي قاعد تقولها، أن أي شخص ممكن يوصل للمجلس يعني.
ولذلك صار الخطاب السياسي خطاب موجه إلى شرائح محدودة، لأنه هذه شرائح كافية لإنجاحك في الانتخابات. ما عاد الخطاب السياسي خطاب عام شامل يعني كل المواطنين أو يعنى فيه كل المواطنين. وعموما يعني النظام الانتخابي، يعني خلنا يعني نسولف عن ما هو النظام الانتخابي الأفضل. صح. لا يوجد نظام انتخابي مثالي بمعنى يعني كذي قالب ممكن تطبقه على كل الدول. الاختلاف الدول في تاريخها السياسي، في تاريخ ديمقراطياتها، في تركيباتها، في حتى التعداد والمناطق. لكن خلينا نقول في نظام، ما كان في نظام انتخابي مثالي، لكن في نظام انتخابي أنسب، هو يناسب هذه الدولة أكثر من هذه الدولة. بالعموم في معايير رئيسية لتقييم النظام الانتخابي، حتى نقول والله هذا نظام انتخابي مناسب أو غير مناسب.
ممتاز.
معيار الأول أن يكون نظام عادل، بمعنى أن وزن صوت الناخب، وزن أصوات جميع الناخبين متساوية، يعني وزن صوت الناخب في هذه الدائرة مساوي لوزن صوت الناخب في هذه الدائرة. ما ينفع هاي دائرة 150 ألف وهاي دائرة 50 ألف ناخبين. هذا واحد. اثنين، أن يكون نظام انتخابي فعال، بمعنى أنه هذا النظام مصمم بحيث يمكن أو يؤدي إلى وجود كتل كبيرة داخل البرلمان.
فهذا المطلوب، هذا المطلوب
أصلاً. هذا مطلب أساسي، لأن بدون هذه يفقد البرلمان فعاليته، يتحول إلى يعني عمل فردي. بالضبط. وأنت تحتاج إلى كتل كبيرة عندها برنامج قادرة أنها تمارس عملها وتقدر تحاسبها. يعني اليوم أنت يعني لو عندك مرشح أنت مقتنع فيه ونجح في الانتخابات، في نهاية الدورة شو تحاسبه عليه؟ راح يقول لك يبقى أنا قدمت قانون لكن أنا ما عندي أغلبية، وأنا قدمت اقتراح لكن أنا ما أقدر ألزم الحكومة، وأنا يبقى استجوبت لكن في النهاية أنا ما أملك أصوات النواب عشان. لكن لما تكون كتلة وكتلة عندها أغلبية ما تقدر تحجج بهذه الحجج.
صح.
لا، أنتوا فريق واحد وانتخبتوا على أساس هذا البرنامج. الأمر الثالث أو المعيار الثالث أن يستغرق صوت الناخب كل المقاعد المخصصة للدائرة.
هذا كان موجود في البداية،
هذا كان يعني كان موجود في بعض في بعض
أول شيء كان 10 دوائر 5 أصوات،
5 أصوات، وأيضا في 25 دائرة وصوتين. لكن بعدين، لكن القصد هو تحقق هذه المعايير الثلاثة، مو تحقق واحد منها وإهمال اثنين، أو تحقق اثنين وإهمال واحد. تحقق هذه المعايير الثلاثة هو اللي ممكن أن يأتي لك بنظام انتخابي مناسب يحقق العدالة ويحقق الفعالية ويرفع الأصوات اللازمة لنجاح المرشح، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى تحول الخطاب من خطاب فئوي محدود إلى شرائح محدودة إلى خطاب وطني عام يعني كل المواطنين.
ممكن احنا نلوم المجلس اللي يعني أنا أقصد لما صارت نبيها خمس وصارت 5 دوائر، ليش قللنا، ليش تنازلنا عن حقوقنا؟ هذه الفكرة.
يعني هي جت في ظروفها هذه المسألة، وكان في وجهة نظر إنه لا، حتى الأغلبية ما يعني ما تأخذ كل المقاعد، وبالتالي تسمح لفئات أخرى في إنها تدخل فيه. لكن هذه ممكن التغلب عليها من خلال نظام القوائم النسبية.
فخندش في القوائم النسبية، يعني أنت قدمت على المشروع هذا نفس القوائم النسبية ولا قدمت على هيئات؟
أنا قدمت هيئات سياسية، كنت سياسية في طور إعداد موضوع القوائم النسبية. لكن يعني يعني أبطل المجلس يعني خلال 4 أشهر، فما كان بالإمكان يعني تقديمه.
الهيئات السياسية الخطوة الأولى قبل ما يصير عندنا قوائم نسبية،
هو الاثنين يجون مع بعض
نفس الخط، يعني مو هذا يؤسس بعدين هذا.
لا الاثنين ممكن يأتون مع بعض.
خلنا ناخذ الهيئات السياسية أول، دولة أتوقع أخف
وطبعا أخذ أحدهم يعني ما يضر، لكن الأفضل إذا جيت تبي تطور عموم النظام السياسي في البلد لازم يعني تحتاج حكومة منتخبة، الحكومة المنتخبة تحتاج هيئات سياسية، الهيئات السياسية تحتاج إلى يعني نظام انتخابي يمكن من وصول أغلبية داخل البرلمان.
فهمت قصدك، فويا بعضهم صح؟
واحد منهم يكمل الثاني.
صح. فشنو الهيئات السياسية حق المستمع؟
الهيئات السياسية هي الأحزاب السياسية.
إيه؟
هي ببساطة الأحزاب السياسية، ودائما الناس تخاف من كلمة أحزاب وتوجس من كلمة أحزاب.
لأن أقول لك مالهم لبنان يعني.
صح. رغم أن كل الناس تقر بوجود أحزاب سياسية في الكويت، وتعرف أسماءها وتعرف، لكن أيضا خايفة ومتوجسة من هذا، وهذا التطور الطبيعي لأي مجتمع ولأي نظام سياسي. والقاعدة السياسية تقول بأن الأحزاب إن لم تكن موجودة فوق الأرض فهي حتما موجودة تحت الأرض، فخلها موجودة فوق الأرض، أنت عارفها، عارف مقرها، عارف أنظمتها، عارف تمويلها، عارف
بالضبط.
عارف المنتمين لها، عارف طريقة الانتساب لها، عارف طريقة اتخاذ القرار فيها.
صح.
أفضل من أنها تكون تحت الأرض ويكون الكل عندك متهم بأنه ينتمي لهذا الطرف أو ذاك الطرف، وكل واحد يبي يتبرأ أنه لا إحنا ما لنا علاقة وأنا مستقل، وهذا هذا 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 لا يوجد عمل سياسي حقيقي.
صح.
هذا يوجد يعني شيء من التشرذم والفردية في العمل السياسي، ولا يؤدي إلى شيء ولا يؤدي إلى برامج.
حتى ممكن يعني يتنكرون بعمل سياسي.
وحول البرلمان إلى يعني هايد بارك يعني. إيه الواحد يقول ويتكلم ما أعرف إيش وخوش كلام وتمدحه وتثني عليه وتعيد نشر، لكن على أرض الواقع ماكو نتائج. ولا يلامون يعني يعني كثير منهم أو يعني كل من نعرفه ونثق فيه ونحسن الظن فيه لا يلام، هذا النظام هو الذي أوصلنا لهذه النتيجة، النتيجة اللي لا تؤدي إلى شيء. تكرر المشهد قدامك وانت شايفه من 62 إلى الآن، ومشاكلنا تتعقد زيادة، وأزمتنا السياسية تزداد تعقيد وتزداد عمق، ويعني أقل شيء ممكن تقول فيها بأنها يعني حالة سياسية متعثرة.
يعني إحنا قاعد نشوف الحين الخطاب العام أبو صالح سجل إلى شرائح، في ناس تتكلم عن التركيبة السكانية، ممكن يكون كلامها صحيح، يعني ما أقصد يعني في رؤيتها هي الشخصية، لكن أنا قاعد أشوف الحين المرشحين قاعد يعني كل واحد قاعد يتحدث عن حلول، مثلا التركيبة السكانية، الموضوع الضرائب، قانون الإفلاس وغيره، لكن أنا السؤال أسأله وفق أي رؤية؟ فهمت قصدي أبو صالح؟ يعني ناس تقول عندنا تركيبة سكانية مثلا 4% ولا 30% من عدد الموظفين الكويتيين، في الإمارات ممكن أسوأ منه، لكن هي وفق رؤيتهم ووفق خطتهم، يعني هذا مثال، يعني فهمت قصدي أبو صالح؟
واضح واضح.
فأنا هذا السؤال اللي أسأله،
وهذه قضية أساسية ومهمة، لأنه القوانين هي بناء، وخلفها فلسفة، وخلف هذه الفلسفة رؤية.
صح.
فالقوانين يفترض بأن تأتي يكمل بعضها الآخر، يعني أنت إذا تبي تحدد مثلا في موضوع التعليم والتعليم العالي، هذا يفترض أن يخدم على سوق العمل. طيب سوق العمل يفترض أن يخدم على نظرتك في موضوع جذب الاستثمارات الخارجية، أو أنك أنت ما تبي الاستثمارات الخارجية، أو أنت وين تبي تستثمر فيه، أو شنو رؤيتك للبلد في أي اتجاه ماشية. هذا يفترض أن يخدم على موضوع التركيبة السكانية، وشنو الشرائح والعناصر أو اللي تبي تستفيد منها، وشنو الدول اللي تبي تستقطب منها أو ما تستقطب منها. فهي ما ينفع أن تأتي حلول مجتزأة
مبنية على
غير مبنية على سياق كامل رؤيتك في كل المجالات. إذا غابت هذه يعني إذا غابت الرؤية العامة الشاملة المتكاملة لكل المجالات، راح تأتيك الحلول مجتزأة خارجة عن السياق، قد تساهم في معالجة مشكلة معينة، لكن قد توجد لك مشاكل أخرى في أماكن أخرى، لأن أنت
مو متناسبة مو متناسقة.
فكل الحلول إذا ما جاءت متناسقة ومتكاملة في رؤية كاملة، يعني يتم إسقاطها على 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 خطة ومشاريع عمل، تبقى يعني حلول جزئية وغير منتجة على المدى الطويل.
يقول لك هالكلام أبو صالح، ما أحد يتكلم وبيرشح نفسه، يقول لك هالكامل إحنا قاعدين نقولنا لازم يكون في رؤية، ولازم يكون القرارات تكون وفق رؤية. في ناس يقولك والله هذا كلام نخبوي ما يفوز انتخابات. صحيح هالكلام؟ أنا ما أدري، صديقي قال لي هالكلام.
يعني إلى حد كبير هذا الكلام
بالنظام اللي موجود الحين.
يعني مثلا أنا أعطيك على سبيل المثال، سابقا لما كان يجي بعض المرشحين ليعرض ليعرض نفسه خلينا نقول يعرض بضاعته. فيتكلم عن كثير من المشاكل في البلد، مثلا يتكلم عن التربية وأن التربية وهذا وضعها، ولا يتكلم عن الصحة. أنا في داخلي يعني مع الأيام مع الخبرة مع القراءة مع الممارسة بدأت تتشكل عندي قناعة بأنه هذا المرشح اللي قاعد يتكلم بهذه الطريقة هو واحد من الاثنين، يا هو مو فاهم شي اللي قاعد يقوله، يا هو قاعد يحاول يستغل عدم فهم الناس اللي قاعد يقوله. لأن أنت كعضو مجلس أمة ما تقدر تسوي شيء مثلا في موضوع التربية. التربية صح. هي مدرسة ومنهج ومعلم، لا أنت اللي دورك تبني مدارس، ولا أنت دورك كعضو مجلس أمة تحط مناهج، ولا أنت دورك اللي تستقطب معلمين أو تدرسهم أو تحط برامج لتطويرهم وتدريبهم. هذا يفترض عمل الحكومة، عمل الحكومة، لأن هي اللي عندها مؤسسة كاملة فيها خبراتها فيها مستشارينها، هي اللي تضع المناهج الدراسية، هي اللي تحط برامج تطوير المدرسين والمعلمين، هي اللي عندها يعني بيانات كافية بعدد الطلبة وانتشارهم وتقسيمهم على في الدولة، وبالتالي تعرف أنا وين لازم أنشئ مدرسة وين لازم. أنا أفهم إنه والله المرشح لما يكون جاي من 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 حزب ومجموعة وتيار ويكون هو متخصص في هذه المسألة ويطرحها ويطرح الحلول لها
وعنده المعلومات
وعنده أنا أفهم أن هذا مرشح نفسه عشان إذا شكل أغلبية راح يشكله هو الحكومة، وبالتالي راح يعالج هذه المسألة وفي رؤيته لأنه هو أصبح في الحكومة، لكن موقعه في المجلس بس كعضو ما غير كافي لإصلاح هذه المسألة. في كثير من المسائل هي بيد الحكومة، يعني مثلا
الحكومة هي اللي تنفذ المشاريع،
الحكومة هي تنفذ المشاريع بناء على رؤية عندها
اللي المفروض يكون
عندها. المفروض تكون عندها، لكن إذا ما عندها رؤية ما راح تنفذ مشاريع. وأنت كعضو
بتراقب شنو أي رؤية
بالضبط بتراقب شنو؟ يعني خلنا أعطيك، وهذه قلتها أنا أصلا في مرة في مجلس الأمة، قلت يعني 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 وأذكر كان قانون متعلق بإنشاء جامعة، فقلت أصلاً مو دور المجلس أن يقرر إنشاء جامعة، لأن هذا يفترض جزء من رؤية الحكومة. الحكومة عندها رؤية، عارفة عدد الطلبة، عارفة شنو هي المخرجات اللي تبيها، عارفة شنو اللي طالع من 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 التعليم العام إلى التعليم العالي، عارفة شنو سوق العمل، وبالتالي وعارفة كم جامعة تحتاج، وعارفة شنو أو يفترض أن تكون عارفة ما هي التخصصات المطلوبة في هذه الجامعة أو تلك. لكن لأن الحكومة مو قاعد تقوم في هذا الدور، اضطر المجلس أن يقحم نفسه في مساحات هي في الأصل وفي الحقيقة مو من دوره. وإذا استمرت الحكومة في هذا المسلك، راح نضطر في يوم من الأيام، تخيل أن المجلس يصدر قانون لإنشاء شارع أو جسر،
نفس الفكرة،
وهذا مو دور المجلس. يعني يفترض بأن في وزارة يعني أشغال عارفة وعارفة تحل مشكلة الازدحام وعارفة شنو سببها وعارفة، وفي وزارة الداخلية أيضا تساهم، وفي فهذه الإشكالية. فلما يجيلك مثلا مرشح ويتكلم لك عن الازدحام شنو الحل وشنو بيدك أصلا، أو يتكلم عن التعليم شنو بيدك، أو يتكلم مثلا عن الصحة
بالضبط. أنا يعني هذه الأسئلة، يعني كل واحد يحط له رؤية بمخه عن شنو الكويت مفروض تصير ويمشي عليها ويحرك الشارع عليها
وشلون تصير. طيب سؤالنا كيف؟ يعني أوكي أنا بروح أبعد من كذي، عنده رؤية ماشي وعنده حلول، يعني عارف المشكلة وعارف الحلول، طيب شلون راح تطبقها وانت فرد في مجلس
ودورك مو تنفيذي بالأصل يعني.
ودورك مو تنفيذي في الأصل، فهذا يفترض أن يقودك أنك تعرف أن في مشكلة أكبر يفترض معالجتها، حتى هذه الحلول أو هذه الحلول لهذه المشاكل تلاقي طريقها للتطبيق. وهذه المشكلة هي في طريقة إدارة الدولة، طريقة تشكيل الحكومة، وطريقة انتخاب المجلس
على النموذج الحالي.
الحين
على النموذج الحالي شلون احنا الحين قلنا احنا شنو دور النائب؟ عرفت فهمت قصدي بصالح عشان حتى المستمع ما يضيع، شنو دور النائب بالاصل؟ شنو المفروض يسوي؟ المفروض
في الوضع القائم،
في الوضع القائم
اول شيء النائب يحتاج انه يفهم اين اصل وين المشكله اللي قلناها في البدايه. يعني يكون واضح مع نفسه وواضح مع ناخبينه وين المشكله، فاذا حدد المشكله يفترض ان يتصدى لها. ما يخلي الأصل المشكلة ويقعد يعني يروح في مسائل فرعية وجانبية راح تتجدد.
المشكلة في النظام.
المشكلة في النظام طبعا طبعا في 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 أصل المشكلة. لكن وهذا الشيء اللي يخليك والله جاك وزير سيء مو زين أو فاسد أو قليل الكفاءة. طيب يعني اشتغلت عليه واستجوبته واستطعت أن يعني تقيله أو يقدم استقالته. يعني وفق ما هو قائم الآن شو اللي راح يصير؟
يجيب لك وزير ثاني.
راح يجيب لك وزير نفسه أو يعني أردى منه أو أحسن منه بشوي.
لأن هذا اللي قبل هذا مفروض أحسن واحد.
فعمليا شنو جنينا من هذه المسألة؟ عمليا إحنا قاعد نكرر المشهد نكرر المشكلة ومع تكرار هذه المشكلة قاعد نعقدها زيادة ونعمقها زيادة.
فنرجع الحين حق الهيئات السياسية. المادة الرابعة في القانون اللي أنتوا قدمتوه في راح أذكرك فيه بما معناه أن لما نشكل الهيئات السياسية المادة الرابعة تقول أن لازم تكون في جميع الشرائح وما تكون في متحيزة لمذهب أو قبيلة.
صحيح.
أو جنس أو أي كان.
صحيح.
إنزين أنا ليش بيك بهالسالفة هذه؟ لأن أنا بيعرف الحين بصالح أن من الناس تقول أحزاب تخاف من الأحزاب لأن تفكر بلبنان والأحزاب وشون بتفككها لبنان. فما نبي الناس تقول الكويت ممكن تصير نفس لبنان. أنا بالنسبة لي ما أشوفه شيء منطقي لكن أنا ماني صاحب اختصاص. أنا بسمع منك اليوم بصالح إحنا اليوم لينا وحطينا هالمادة هذه شنو اللي يضمننا راح يتم تطبيق المادة هذه بالشكل المطلوب مثل ما الحين في وايد مواد موجودة بالدستور منها خلينا نقول المادة اللي تكلمنا عنها في ما يخص تعيين وزير مو قاعد تطبق بالطريقة المطلوبة اللي وضعها الدستور شكلية فقط قاعد تصير يعني. نفس الشيء إذا سوينا أحزاب ولا سوينا هيئات سياسية شلون نضمن إن إحنا مو نضم يعني أو نزيد الفرص إن
حلو. في أسئلة كثير من هذا النوع تطرح إنه ما هي الضمانة. طيب أنت قاعد تتكلم عن حكومة منتخبة ما هي الضمانة إن الحكومة المنتخبة ما تصير أسوأ من الوضع القائم. وروح اسحب هذه ما هي الضمانة هذه في كل شيء في 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 كل يعني في كل رؤية تطرحها. الضمانة يا سمي الضمانة هي ثقافة المجتمع. الضمانة هم الناس أنفسهم. الضمانة هو إدراكهم لقيمتهم ومكانتهم. الضمانة هو إصرارهم على الدفاع عن حقوقهم. هذه الضمانة اللي ترشد أي سلطة وهذه الضمانة اللي ترشد أي تيار. لكن أنت خليت عن مسؤولياتك وواجباتك في الرقابة في المحاسبة في النقد أنت بالتالي يعني تركت الحبل على الغارب. فالضمانة هي أنت كمواطن. الضمانة هي المجتمع. عمرها القوانين ترى عمرها القوانين في أي بلد من في أي دولة من الدول لم تكن ضامنة. أنت لاحظ الدول الديمقراطية دولة ديمقراطية هم ينتخبون الرئيس وهم ينتخبون البرلمان ومع ذلك هم يتمتعون بحرية الصحافة وحرية التعبير وحرية الاجتماع وحرية التجمعات حرية المسيرات. ليش؟ إذا أنت مختار كل هذا ليش أنت قاعد تمارس كل هالحريات هذه؟ لأن هذه الحريات هي التي تحد من تغول السلطة حتى لو كانت منتخبة. هي التي تحد من انحراف السلطة حتى لو كانت منتخبة. فهذا هو, هو, هو معادل الميزان. ولذلك القانون متى يعني التطبيق الحقيقي البيئة الصالحة للتطبيق الصحيح للقانون هي كلما اقتربت كفتي الميزان من التعادل. أما إذا صار في يعني حالة من عدم التوازن في القوة فأنت في بيئة يعني بعيدة بعد كبير عن التطبيق الصحيح للقانون. فهو دور المجتمع دور المواطن وعيه بدوره قيامه بهذا الدور هو اللي راح يحقق له تطبيق القانون. رقابته على كل السلطات بما فيها القضاء بما فيها القضاء.
ليش احنا عندنا تخوف من الرقابه على القضاء ابو صالح؟ يعني اقصد الناس عندها لما تي الرقابه على بس شوي لما تي الرقابه على القضاء يصير في ناس تقول لك انه ما يصير نتكلم عن القضاء لكن انا مواطن شخصيا ما ادري اذا هذا شيء صحيح ولا مو صحيح لكن اللي قاعد اشوفه انه برا الناس يجون وينتقدون اذا كان في شافوا شيء غير صحيح بالقضاء ويجون يعدلونه ويقومونه يعني. فليش هالحساسية موجودة عندنا من سالفة أن الناس تقوم القضاء؟ لأن القضاء هي بالنهاية مؤسسة يعني.
صحيح. ليش هذه الحساسية؟ ما أدري، يمكن هذه بسبب يعني خلينا نقول في هالة معينة على الـ على الـ على القضاء خلت يعني في مانع أدبي من 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 أن الناس يعني تكلم على ما يحصل أو على بعض القضايا أو على بعض الأحكام. لكن في النهاية المسألة ببساطة، القضاة هم جزء من المجتمع، والقضاة هم بشر يجري عليهم ما يجري على باقي أفراد المجتمع من خطأ، من زلل، من ضعف، من مثل أي شخص، أي شخص عادي. المأمول والمرتجى أن يكون من يعني يجلس على منصة القضاء هم أفضل وأكفأ وأحسن الناس وأكثرهم عدالة ومراعاة للضمير. ولكن حتى يتحقق لنا هذا، حتى يتحقق لنا هذا، وحتى يتحقق القضاء هذا، يجب أن تمارس الرقابة العامة على أداء القضاء، لأن هذه الرقابة مثل ما أن هذه الرقابة هي الضمانة لعدم انحراف السلطة، هذه الرقابة أيضا هي الضمانة لعدم انحراف أي سلطة من السلطات بما فيها القضاء، بما فيها القضاء. الآن وسائل الرقابة شلون؟ هل هي نفس الرقابة على الحكومة؟ هذه مسألة ثانية مختلفة.
صحيح.
ولكن رقابة الرأي العام على أداء السلطات بشكل عام، لا، هذه واجبة وهذه مطلوبة، وهذه هي ضمانة المجتمع، وهي اللي تضمن يعني. لكن إن حطيت أي إنسان على أي سلطة من السلطات وحررته من أي رقابة، فأنت عمليا قاعد تستدرج هذا الإنسان للانحراف. هذه المسائل وعى لها يعني 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 وعى لها الصحابة في الصدر الأول من الإسلام، وعرفوا بأن رقابة الرأي العام عليهم هي التي تقومهم. إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. هذا يقولها أبو بكر ويقولها عمر. صح. يعني إحنا ما إحنا أحسن من أبو بكر وأبو عمر.
في بعد مرشح كان هكذا
يعني. يعني فهمني. أنا القصد اللي شو اللي خلاهم هم يقولون هذا الكلام؟
صح صح صح. لأن الرأي العام مهم
إدراكهم بأن أي إنسان عنده سلطة بلا رقابة.
صح.
هو مرشح للانحراف في سلطته.
صح.
لكن الضمانة حتى هو ما ينحرف، الضمانة هي رقابة الرأي العام عليه.
فهذه الضمانة بالنسبة للمادة
هل
هذه نفسها الضمانة؟ الحين بعطيك سؤال شوية أهم، نبي نفهم واقعية تطبيق الحكومة المنتخبة والقوائم النسبية. الحين لما نتكلم نقول في إحنا صارت عندنا ثقافة الفرعيات موجودة عندنا بالكويت، وما في أي نوع من التصدي للفرعيات من قبل الحكومة خلينا نقول. وهذا شيء بالنسبة لنا كمواطنين قاعد نشوف في ناس قاعدين في عبث في النظام الديمقراطي وطريق الوصول للمجلس، وما نشوف الحكومة على الأقل بشكل واضح وصريح يعني توقف الأمر هذا. الحين إذا سوينا قوائم نسبية ومتكرسة هذه الثقافة خلينا نقول ثقافة الفرعيات، ما تشوف الثقافة هذه ممكن تنتقل إلى الحكومات النسبية، والعفو الحكومات المنتخبة والقوائم النسبية، بحيث أنها تشكل أغلبية بنفس الطريقة؟ فهمت قصدي؟ ممكن هم يسوون نفس هذا.
إيه، فهذه من التحديات الموجودة، وواجبنا أن نتصدى لها ونتجاوزها.
وكذلك عفوا عشان ما أظلم أنا الفرعيات، كذلك الطائفية وغيرها يعني.
واضح واضح واضح. هذه من التحديات الموجودة، واجبنا ان نتصدى لها ونتجاوزها. لكن حتى نتصدى لها لابد ان نعرف اسبابها وجذورها. ترى بالمناسبه في انتخابات مجلس فبراير 2012 معظم لم يكن يعني اغلبيه ساحقه من اللي نزلوا انتخابات فرعيه سقطوا.
انا عارف ان اللي عارفه كلهم سقطوا
يعني. انا ما بي اقول الكل عشان ما يسمونه، لكن اللي عارفه انه وقد يكون الكل سقطوا. ليش؟ لان عموم المجتمع شعر بانه لا، في امكانيه وفي امل.
اي
فكانت انحيازاتها الى الاصوات الوطنيه. الان السؤال، شنو سبب الانتخابات الفرعيه اصلا؟ لان وشنو جذورها وشنو اللي قاعد يكرسها؟ لان السلطه فيصل شلون قاعد تتعامل معاي ومعاك ومع الآخرين؟ هي مو قاعد تتعامل معانا باعتبارنا مواطنين، لنا متساوي، لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات. لا، هي قاعد تتعامل معانا بحسب خلفياتنا الطائفية أو القبلية أو الاجتماعية أو العائلية بشكل عام. هذا شنو يؤدي له؟ هذا يؤدي إلى أنا وأنت وكلنا ندرك بأن يبقى أنا ما أقدر أخذ حقي من ما أقدر أخذ حقي بشكل عام من خلال القانون، لكن أنا أقدر أخذ حقي من خلال اتكائي على خلفيتي الاجتماعية والطائفية والقبلية، وهذا يؤدي إلى انحيازي لها. قد أنحاز لها مكره أحيانا أو في كثير من الأحيان، لكني مضطر لأن يعني أصبحت الأمور ما تمشي إلا بالطريقة هذه، إن يبقى هذا السلطة تقول لك تروح حق السلطة حتى تأخذ حقك، تقول لك لا روح حق هالنائب هذا، وهالنائب لازم يكون من عصبيتك عشان يمشي لك، وهكذا نظل في هذه الدائرة. فالناس ما راحوا يعني هذه مو جبلة عند الناس، ولا راحوا لها حابين، ولا كان هذا الأصل عند الناس، ولكن تكريس الانقسامات في المجتمع وتعامل السلطة معانا بحسب خلفياتنا هو اللي دفع الناس دفعا للانحياز إلى عصبياتهم. خطورة هذه المسألة أن مع الوقت راح ترتفع يعني الانتماءات الفرعية على حساب الانتماء الأصلي، وهو الانتماء للوطن، وهذا الخطر في المسألة. فأنت لما تزيل هذه الأسباب، لما تبدأ الدولة تتعامل مع كل الأطراف بحسب باعتبارهم مواطنين، وبالتالي أنت ما تحتاج إلى طائفتك ولا تحتاج إلى قبيلتك. صح، هي المحضن الاجتماعي اللي مناط التراحم والتواصل، لكن مو هو الطريق السياسي اللي يعطيني حقي. وتصير العمل السياسي لا، عمل جماعي بناء على أفكار، بناء على برامج، بناء على
هذا.
فأنت لما تنهي هذا السبب، الناس ما راح تحتاج أصلا هذا الموضوع.
فإحنا السؤال الحين واقعية يعني شلون، كيف يكون تصدى، يعني شلون تصدى لها؟ يعني فهمت قصدي؟
واضح.
هذه
هي المسألة مركبة. يعني أنت
لازم يكون في تعاون من قبل السلطة،
يعني بالتأكيد لازم يكون في تعاون. يعني هو الحالة النموذجية والمثالية أن نقف جميعا وأن ندرك بأن هناك خلل، وأن نسعى جميعا بقلوب وضمائر صافية وصادقة إلى يعني إصلاح هذا الخلل والانتقال إلى نظام أكثر فعالية وأكثر عدالة. لكن إذا كان في أطراف يعني تريد أن تصلح، وأطراف لا ما تريد أن تصلح وتريد أن تكرس هذا الوضع، وأطراف مستفيدة وأطراف مضطرة أن تتعامل مع هذا الوضع، لأن في النهاية بتعيش بتمشي حياتها. يعني هذا ولده بيدرس، وهذا بنته بتشتغل، صح، وهذا عنده علاج، وهذا يحتاج كذا،
صح،
فهمني؟
صح.
فهو يعني
ما ينلام يعني المواطن،
يعني هو كالمضطر لأكل الميتة، عرفت شلون؟ هني يصير الموضوع يعني أكثر تعقيدا، وتبدأ حالة التدافع في المجتمع اللي تأخذ لها وقتها وتأخذ لها زمنها وتأخذ حاصلها إلى أن يعني يتحقق المطلوب. إيش كثر هذا المدى يطول ولا يكسر، هذه مسألة في علم الغيب. لكن التاريخ يقول إنه كلما طال عهد خلينا نقول الفساد زاد انحرافه، وكلما طال هذا العهد وزاد الانحراف كانت تكلفة إصلاحه في المستقبل تكلفة جدا باهظة وعالية على البلد وعلى المجتمع وعلى السلطة نفسها. وكلما تدارك المجتمع هذه المسألة وحاول أن يحل هذه الاختلالات يعني بشكل مباشر وفوري وسريع قبل أن تستفحل ويطول مداها ويزداد انحرافها، كلما كان هذا أفضل للجميع، بلدا ومجتمعا وسلطة.
جميل. الحين وايد حلو الفكرة أبو صالح، لكن الحين أنا ودي أدش في الأدوات الثانية. الحين تكلمنا إحنا عن الحكومة المنتخبة، وتكلمنا عن القوائم النسبية والهيئات السياسية وتشكيلها والتصدي للمخاطر التي معها. الحين شنو الخطوات والأدوات الثانية اللي مو يعني فيما يقربنا، ولا خلينا نقول أدوات الإصلاح السياسي غير الأمور اللي تكلمنا عنها؟ شنو أشياء بعد تنقصنا ولا أفكار؟
إحنا نحتاج إلى نحتاج من عموم النخب والتيارات السياسية أن يكون بينها تفاهمات وأن يتفقون على 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 برنامج عمل وأن يعني يبنون جسور
للفترة القادمة يعني.
الفترة القادمة طبعا ويرتبون أولوياتهم في هذه المسألة، لأن هذا المعادل اللي ممكن أن يواجه السلطة ويتفاهم معها.
بس ضعفها الحين يقول لك التيارات بصالة
يعني هو ضعف التيارات جزء من ضعف المجتمع، فهي مرة ثانية هي المسألة يعني مركبة، الكل يتحمل فيها مسؤولية بقدر يعني بقدر مكانه وبقدر دوره، لكن في النهاية هذا الوضع قدامنا، ما هو الحل؟
بالضبط.
دائما يعني دائما السؤال اللي 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 يتداول بعض الأشخاص معي إنه والله الوضع مو زين ولا كذا ويحتاج إصلاح. قلت له ممتاز، إحنا متفقين الوضع مو زين، متفقين الوضع يحتاج إصلاح. السؤال، هل الإصلاح لا يأتي بلا ثمن؟ الإصلاحات يدفع في مقابلها أثمان وأحيانا تضحيات، هل أنت مستعد لهذه المسألة؟ وأنا ما أتكلم عن تضحيات، يعني ما أتكلم عن تضحيات عظيمة، يعني مو إحنا في النهاية في الكويت ونعرف يعني حدود جميع يعني نعرف حدود المسائل، وإن يعني حصل في الفترات السابقة تضحيات كبيرة، يعني اضطر ناس إنه يهجرون وناس انسجنوا وناس انسحبت جناسيهم، لكن في النهاية أنت تحتاج أن يكون على الأقل عندك استعداد للتضحية حتى تكون هناك في إمكانية لإصلاح الأوضاع. إذا غاب هذا الاستعداد عن عموم الناس فلا تتوقع أن يكون هناك يعني إمكانية للإصلاح.
أتوقع الحين مع الأخبار قاعد تطلع عن الإفلاس وعن العجز هذا أتوقع ممكن تمكن الناس شوي.
وإحنا نبي إصلاح قبل لا نوصل لهالمرحلة.
بالضبط، بس أنا أقصد يعني أنه يعني هذا الدوافع في ما كان في دافع
في ذاك الوقت. يعني في يعني صحيح يعني هذه تشكل دوافع كبيرة للناس، لكن في النهاية إيماننا بهذا الوطن وإيماننا بهذا المجتمع يفترض أن يكون هو الدافع الأول للمطالبة بالإصلاح. وفوق كل هذا يعني احنا في من فضل الله احنا مجتمع واحد، يعني حتى تداخل السلطة معانا تداخل السلطة مع المجتمع بشكل كبير، وما في خصومة يعني ما في خصومة مع السلطة يعني ولا في منافسة مع السلطة على موقعها في البلد.
صح.
هي القضية هو الرغبة في إصلاح الوطن، وهذه الطريقة في إدارة الدولة قاعد تؤدي إلى فساد، وهي اللي قاعد تحدث خصومة وشرخ بين السلطة وبين المجتمع، وهذه مو من مصلحة أحد، لا من مصلحة السلطة ولا من مصلحة المجتمع.
صح.
كل ما نحتاجه نظرة موضوعية من السلطة لإعادة النظر في الأمور، وفي المقابل نحتاج روح مسؤولية عند النخب، عند التيارات السياسية، عند عموم المجتمع الكويتي تؤدي إلى نهضة في مواجهة الاختلالات القائمة.
صحيح. خاصة أن الدستور ما يمنع خلينا نقول القوائم النسبية من حيث المبدأ.
أنا أقول لك أكثر من كذي، هو مو بس ما يمنع، الدستور شنو قال في المادة الرابعة؟ قال الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح، فهو حدد شكل أن الدولة إمارة، وحدد أن مسند الإمارة لذرية مبارك الصباح.
صح.
لكن في المادة السادسة شنو قال؟ قال نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا. لاحظ أن نتكلم عن نظام الحكم، والحكم هو إدارة شؤون الدولة، فالحكم هو عند الشعب.
صح.
والإمارة للأسرة، لكن عمليا الآن الإمارة والحكم كله بيد الأسرة، وهذا ليس هذا ما نص عليه الدستور، ليس هذا ما نص عليه الدستور. فالإمارة للأسرة، أما الحكم فهو للشعب. صح. وهذا بنص الدستور المادة الرابعة والمادة السادسة،
وهذا مو جايبينه احنا من عندنا اليوم يعني،
وهذا شيء مو جايبينه من عندنا، وهذا الوضع الطبيعي اصلا في اي ديمقراطيات او يعني ممالك دستوريه.
يعني الحين بردك على النقطة ها أبو صالح، أنت قلت لي اليوم النظام عندنا مو ديمقراطي، لكن المادة السادسة يقول نظام الحكم هو ديمقراطي. فإحنا هل تقصد أنت في خلل في ممارسة المادة؟
بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد. يعني القضية مو قضية في النصوص ولا في العناوين، ولا القضية في التطبيق والواقع العملي اللي موجود عندك. هذه المسألة. القضية مو قضية انك تطلق مثلا على سبيل المثال في موضوع الشعارات والنصوص، انك تقول والله الحكومة الرشيدة. القضية هل ممارساتها رشيدة ولا ما هي رشيدة حتى تستحق هذا اللقب من عدمه.
صح.
فانك انت والله تنص على ان يعني كل الدول، بالمناسبة كل الدول الدكتاتورية الفجة في دكتاتوريتها كلها عندها دساتير، وكل دساتيرها تتكلم عن الحرية والعدالة وكلها، لكن الواقع مختلف تماما. فكون أن الدستور نص على يعني هذه حجة على الواقع وليست حجة على 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 الدستور، الممارسة على الأرض ليست بما قرره الدستور وليست بالاتجاه الذي وجه فيه الدستور السلطة والمجتمع والبلد في الكويت.
الحين في مادة من المواد في الدستور إنها تحث على تنقيح الدستور بعد 5 سنين من تأسيس الدستور، وهذه المادة للحين ما يعني ما استخدمت ولا ما تم العمل فيها ولا ما أدري شو المصطلح
الصحيح. لا هو هي حضرت تعديل الدستور خلال أول 5 سنوات من تطبيقه حتى ياخذ حظه من التطبيق، وبالتالي ممكن يتم من خلال هذا التطبيق اكتشاف
فترة التأسيس يعني.
أحسن اكتشاف إيجابياته وسلبياته. وبالتالي عقب 5 سنين من تطبيق الدستور اللي طبعا انتهت من زمان مفتوح الباب لتعديل الدستور
والتعديل للمزيد من الحريات
الحقوق والحريات بالتأكيد.
فهذا يعني للمزيد من حقوق المواطن اللي ممكن ندش فيها في قوائم نسبية ما يتعارض مع الدستور. صح. فهذه الفكرة من
هي لا تتعارض، هو نظام انتخابي يعني يعني المطلوب من النظام الانتخابي هو أن يوجد مؤسسات الحكومة الرئيسية، الحكومة والبرلمان، أن تكون أكثر فعالية. يعني الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب بالشعب. الآلية الطبيعية لممارسة الديمقراطية هي النظام الانتخابي. إذا كان النظام الانتخابي سيء فسوف يؤدي إلى مخرجات سيئة.
صحيح.
تؤدي إلى فشل المؤسسات الدستورية اللي يفترض أنها تعبر عن الشعب.
صح. إلى قوانين سيئة، إلى رؤى سيئة.
بالضبط. لكن إذا كان النظام الانتخابي جيد، عادل، فعال، يؤدي إلى إنتاج في النهاية مؤسسات دستورية فاعلة وقادرة على قيادة البلد. فالنظام الانتخابي مسألة أساسية في أي نظام ديمقراطي.
جميل. فأنا علشان شيء أنا ودي مرة ثانية هدف السلسلة أن يكون في وعي. فأنا مرة ثانية فكرة تعديل الدستور هو ما يجوز خلينا نقول ولا يتعارض مع الدستور أن احنا نعدل الدستور بطريقة تخالف المزيد من الحريات.
طبعا بالتأكيد. لا يجوز تعديل الدستور. يعني كل تعديل للدستور يجب أن يكون لمزيد من الحقوق والحريات.
في ناس تقول لك احنا نخاف نعدل الدستور، خلا خاف ياخذون من حقوقنا زيادة، ولا فهمت قصدي؟
واضح. مرة أخرى الضمانة هي المجتمع.
المجتمع ها؟
المجتمع. المجتمع إذا تخلى عن دوره، إذا تخلى المجتمع عن دوره فهو اللي فتح الباب للسلطة للتغول عليه. بالمناسبة يعني في كثير من الدول اللي كانت في يوم من الأيام عندها صحافة حرة وعندها ديمقراطية وعندها برلمانات وعندها حكومة منتخبة، ثم يعني ذهب كل هذا وتحولت بعد سنوات إلى دول قمعية دول قمعية واستبدادية وبشكل صارخ وبشكل فج. هو لسبب بسيط، لأن السلطة يعني لا يوجد فراغ بين السلطة والمجتمع. إما أن المجتمع يملأ هذا الفراغ بمزيد من الحقوق والحريات، أو أن السلطة تملأ بمزيد من التفرد بالقرار والاستبداد. لذلك في هذه الدول تقدمت السلطة خطوة، فتراجع المجتمع خطوة، ثم تقدمت خطوة، ثم تراجع خطوة، ثم تقدمت خطوة، وهكذا استمر الوضع. فاكتشف نفسه بعد 10 أو 20 أو 30 سنة أن هذا البلد وهذا المجتمع اللي كان فيه ديمقراطية وكان فيه حرية وكان فيه صحافة حرة وكان فيه برلمان وكان وكان وكان، اليوم ما حد يقدر فيه يقول كلمة ولا يرفع راسه. فحتى لا نوصل لهذه النتيجة،
توصل تدريجيا من غير ما الناس تحس.
طبيعي. وهذا شنو يؤدي له في نهاية المطاف؟ يؤدي أن الناس ينضغطون فيضطرون أنهم يثورون. ولما يثورون يعني المحصلة البلد تخسر، مجتمع قاعد يخسر، والسلطة قاعد تخسر.
صح، كل خسرة،
الكل خسرة. لكن
فيصير بس يعني الكرامة هي اللي بقت، يعني فالواحد بس يدافع عن كرامته على حساب
يدافع عن كرامته، وعلى ولأن صار عنده قناعة أن لا سبيل ل ل ل لإصلاح هذا الوضع إلا بالطريقة هذه. فأنا هذا اللي قاعد نقوله، أنه إذا استمر الفساد زاد انحرافه، وإذا زاد انحرافه صارت تكلفة
أعلى،
إزالته عالية. لكن لما يكون المعالجة من البداية ما تحتاج أنك
تخوض المعارك،
ما تحتاج هذه، انك تدفع كل هذه التكلفه اللي قاعد تدفعها مجتمعات اخرى، ولا زالت تدفعها وراح تدفع المزيد منها في المستقبل.
صح.
فلا يبا، احنا نبي نحافظ على مجتمعنا ونبي نحافظ على بلدنا، وايضا يعني ما عندنا نبي نحافظ على هذه السلطه وما عندنا خصومه معها، ولا يفترض ان يكون هناك خصومه.
صح.
معها.
صح.
يعني خصومتنا مع الاشخاص اللي قاعد يفسدون، هذه خصومتنا، وحقنا على 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 السلطة، وواجب السلطة تجاهنا هي ألا يعني تسند الأمر إلا إلى القوي الأمين. هذه أمانتنا المودعة عند السلطة، وهذا واجب السلطة تجاهنا.
فردينا على النقطة الأولى، هي أول خطوة للإصلاح أنه هو تعيين الكفاءات
في المناسب في المكان المناسب،
وتمكين
الأمة من حق الرقابة وحق اختيار من 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 من, من يقود الحكومة ومن يحكم. رقابة علينا.
قواك الله بصالح. أنا فيما يخص الإصلاح السياسي أحس أنا اكتفيت، لكن إذا في شيء أنت أخبر مني تشوف نقطة يعني مني منه.
أعتقد أن
شلون، وأنا ودي أخذ منك بس شلون الأوضاع داخل المجلس بصالح؟ هل أنا أقصد يعني أنا الحين بس في أشياء بس أنا ودي أفهمها زيادة. ناس تقول لك والله داخل برا المجلس يتكلمون المرشحين وخلنا نصلح النظام الانتخابي مش عارف إيش، بس مجرد ما يدشون المجلس أنا قاعد أشوف الحين مثلا المطالبات، ويعني ونعم في الجميع بس في مطالبات موجودة. أنا ما تعجبني مثلا خمس دوائر صوتين، إحنا ليش قاعد نتنازل من يعني 25 دائرة صوتين وخمس دوائر 10 دوائر عفوا 5 أصوات إلى خمس دوائر 4 أصوات؟ أنا أشوف هذا تنازل يعني، والحين قاعد نوصل لصوتين، يعني ليش قاعد نرضى؟ وليش يعني سؤالي الحين، ليش قاعد نرضى إن إحنا يعني نتنازل عن حقوقنا؟ والسؤال الثاني إن برا نشوف المرشحين يتكلمون في خطابات معينة، من دش داخل المجلس ما نشوف نفس المطالبات اللي كانوا يعني يقولونها في البرنامج الانتخابي.
فليش
انت واقع تجربتك داخل المجلس، شو اللي يصير اللي ممكن يعني تشوف انه
هذه مشكله وازمه العمل الفردي
ها؟
يعني طبعا انا يعني بترك الجزء المتعلق بالمصداقيه واللي يعني يقول كلامه هو ما يعني مو هذا الجزء اللي قاعد اتكلم عنه. انا اتكلم عن الاشخاص الصادقين واللي قالوا كلامه هم يعنونه. هذه مشكله العمل الفردي، لانك انت الآن بيك مرشح بيقولك أنا بعدل النظام الانتخابي، طيب ممتاز، شنو النظام اللي أنت تبيه؟ هذا واحد. شنو النموذج؟ طرح لي عشان أعرفه. اثنين، لما تدخل المجلس أنت راح تقدمه باقتراح، هذا الاقتراح راح يأخذ دورته المستندية، بمعنى راح يحال إلى اللجان المختصة للنظر فيه. أنت ما تقدر تلزم هذه اللجان بأن تخلصها في اليوم ولا باكر، يعني فهمني،
لازم يمر على اللجنة.
فأنت صاحب المقترح، مالك سلطة على اللجنة في أنها تلزمها بإنجاز هذا المقترح. وياما يعني مقترحات وضعت بالأدراج وتركت في الأدراج.
كيف هاللجنة يعني ما لها
يعني في جدول أعمال؟ يعني في النهاية العمل السياسي. الأمر الثاني، نفترض أنه طلع من اللجنة،
أي
أنت ما تقدر يعني أيضا تلزم المجلس بأن يعني ما عندك الأغلبية داخل المجلس، أنت في النهاية فرد.
أي
وحتى لو جاء مجموعة كبيرة من الأشخاص كلهم يتكلمون مثلا عن تعديل النظام الانتخابي، متفقين ممتاز، لكن التعديل في أي اتجاه؟
صح.
يعني واحد يبي كذي واحد
احسنت يبي. واحد يبي كذي واحد يبي كذي, فاحنا ايضا يعني ظلينا مختلفين وما حصلنا شيء. طيب في مساله ثالثه, ان لا احنا يعني الى درجه كبيره متفقين على النظام النموذجي اللي نبيه, لكن على ارض الواقع اكتشفنا ان يا جماعه ترى احنا ما نقدر نحقق كل هذا. فعلى الاقل في 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 في, في هذه المرحله خلنا ناخذ 70 80 60% من اللي نقدر عليه. يجي لك واحد يقول لك لا انا ما يا اخذ اللي ابي كله ولا ما اخذ اللي ابي. فالقصد انه الحاله الفرديه
صح
ادت الى انك انت ما تقدر تحقق شيء على شيء حقيقي. لكن لما يكون العمل جماعي, انا المرشح جايني من مجموعه وهذه المجموعه دخلت البرلمان صح. وهذه المجموعه اطرحت اللي تبيه وهذه المجموعه عندها اغلبيه, وبالتالي هي اللي قادره تنجزه في اللجنه, هي اللي قادره تضع على جدول الاعمال, هي اللي قادره تصوت عليه وهي اللي قادره تحاسب الحكومه اذا كان لها موقف سلبي منه.
في واحد من الربع بدواني ابو صالح قاعد يقول ان اللجان ليش ما يكون فيها نسبه حضور وغياب, واذا انت ما حضرت, لان الحين قاعد نشوف في وايد نواب ما يحضرون اللجان, يعني ليش ما يفصلون من اللجان هذه اذا ما كان اذا ما يحضرون, يعني ليش ما في سيستم؟ يعني
هو هذا السيستم يعني موجود وفي نسبه حضور وفي نسبه غياب وفي بس مره ثانيه مو هذا اللي ينتج يعني السيستم بدون
صح
اشخاص قائمين عليه السيستم ما يطبق نفسه بنفسه
صح صح صح.
ما يؤدي الى يعني ما يفعل نفسه بنفسه. الفاعليه تاتي من الاشخاص القائمين على تطبيق القانون.
جميل.
واذا كان الشخص اللي قام على تطبيق القانون يعني ما له خاطر يطبق القانون يعني راح يلاقي ألف طريقه وطريقه في انه لا يطبقه او يطبقه بطريقه خاطئه او يفرغه من مضمونه ومحتواه او يفقده معناه او
اي. جميل جدا, يعطيك العافيه ابو صالح.
الله
انا استمتعت وايد واستفدت صراحه وايد في المفاهيم.
الله يجزاك خير,
ما قصرت واحنا ممتنين صدق يعني.
احنا ممتنين,
حنينا عليك شوي علشان
جينا. الساعه المباركه
بس استفدنا. حبيبي ابو صالح, توصينا بشيء؟
سلامه عمرك. انا يعني شاكر مره ثانيه وممتن لهذه الاستضافه, وارجو ان تكون طلتنا على جمهوركم خفيفه على القلب ومفيدة للمستمع والمشاهد, وسامحونا على القصور. والشكر مو بس لك, وإن كنت تستحق كل الشكر, الشكر يمتد لكل من هم خلف هذا الاستديو اللطيف وخلف الكاميرات وخلف الإعداد بدون ما نسميهم.
لا منيرة الشريفي كل حلقة أسميها أنا.
أو نعم أو نعم أو نعم أو نعم منيرة يعني أكرمتنا وشرفتنا ب ما قصرت معنا وما قصرتوا. اتمنى لكم التوفيق
مشكور.
في عملكم وما في شك انتم وامثالكم قاعد تقومون بدور كبير ودور رئيسي ودور رائد في 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 رفع الوعي وفي احداث حركه يعني حراك سياسي ثقافي في في صح. في عموم المجتمع. لا شك بانه راح نجني ثماره. نتمنى عاجلا
هذا نسعى له والله احنا يا ابو صالح, وعسى الله يكتب فيه الخير.
اللهم آمين.